الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال علامة السعيد رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق التقاسيم البديعات النافعة في ذكر الفروق، قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. نعم، هذا من الفروق الضعيفة يعني ذهب إليها بعض الفقهاء الشافعية وغيرهم في التفريق السواك للصائم، بأنه لا بأس أن يستاك قبل الزوال ويكره له الاستياك بعد الزوال. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: إذا من صام فليستاك بالغداة ولا يستاك بالعشي، رواه البيهقي والطبراني وهو منقطع لا يصح. وعلى هذا فالصحيح كما ذكر رحمه الله أنه يستحب السواك للصائم قبل الزوال وبعده لعموم الأدلة في استحباب السواك، لولا أن أشق على أمتي أمر السواك مع كل وضوء مع كل صلاة، وهي عامة في سائر الأوقات. قال رحمه الله: من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، بين الرد يعني رد المبيع أو الأرش أي أخذ الفارق بين صحة بين سلامة السلعة وبين وجود العيب فيها، يعني مثلا إذا كانت سليمة بألف وإذا كانت معيبة بثمانمائة فيرد له البائع مئتين. قال: وفي الإجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد، يعني في الإجارة قالوا إما أن يمسك بالأرش يعني يأخذ الفارق ويمسك يستمر في إجارته، وبين أن يرد من غير أرش. قال: والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه، يعني له أن يرد وله أن يمسك مع الأرش، كذلك في البيع وفي الإجارة لا فرق بينهما، والتفريق بينهما ضعيف. قال: وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببينة ونحوه بعد موته. عندكم هكذا ببينة؟ ها؟ ببيته. أنا عندي ببينة سواء خطأ. قال: تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته، وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث، وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا، يعني فرقوا في الوصية بعد الموت وبالوقف. لو قال: أوصي ببيتي هذا لفلان بعد موتي، ولو قال: أوصي بوقف هذا البيت بعد موتي، أو قال: أن بيتي إذا مت فبيتي وقف، إذا مت فبيتي وقف، فيقولون له الرجوع في الوصية، يعني قبل أن يموت له أن يرجع عن هذه الوصية له ذلك. وأما في الوقف قالوا فليس له الرجوع. والصحيح أنه لا فرق. لماذا؟ لأن الوقف لم يقع بعد، هذا يعتبر كالوعد، لكن لم ينفذ لأنه لم يأتي شرطه وهو الموت ولم يموت بعد، إذن الوقف لم يحصل، الوقف لم يحصل. فكما أنه يجوز له الرجوع في الوصية قبل موته فلم تنفذ الوصية إلا بعد الموت، كذلك له الرجوع في الوقف إذا قال هذه السيارة وقف إذا مت، ثم في حال الحياة قال أنا رجعت عن هذا الوقف، له ذلك لأن الوقف حينئذ لم يقع، فكذلك الوصية إذا رجع فإنها لا تقع. لو أوصى ببيته أو أوصى بسيارته أو أوصى بأرضه الفلانية لفلان ثم قال راجع عن هذه الوصية، له ذلك. قالوا من الفروق الضعيفة في التعليق وأن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة، والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب يعني عند الحنابلة. قال والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. نعم، فعند الحنابلة العقود لا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات، ولاية النكاح، ولاية مال اليتيم إلى آخره. أما عقود البيع والإجارة لا يجوز تعليقها. ما تقول إن جاء محمد من السفر بعت لك السيارة، طيب هذا تعليق بيع، يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو إن مثلا شفي فلان من المرض أجرت لك البيت الفلاني، فقالوا هذا لا يجوز. أما الفسوخ فيجوز تعليقها، الفسوخ يجوز تعليقها، كأن يقول للمرأة إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول كذلك للمشتري إذا لم تأتي بالثمن خلال أسبوع فالبيع لاغي، هذا تعليق الفسخ. لكن الصواب يجوز، كما أنه يجوز تعليق الفسوخ كذلك يجوز تعليق العقود، فيصح أن يقول إن جاء فلان من السفر بعتك السيارة الفلانية أو بعتك البيت الفلاني، نعم يجوز. لكن يعلق يعني التعليق لا بد أن يكون فترة محدودة، يكون فترة محدودة، يعني إن جاء فلان من السفر خلال 3 أيام أو أسبوع أو نحو ذلك يقيد حتى لا يقع يعني البيع معلق إلى فترة مجهولة فليحصل المقصود من البيع، فيكون يعلق فترة محدودة، فهذا لا بأس به. قالوا من الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك. يقول الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها يعني من أقارب الولد، فليس لهم التملك من ماله كالأب، لأن الأب له حق النفقة، فالذي ينفق على الابن هو الأب وليست الأم، وإن كان الأم لها حق يعني في البر والإحسان وكذلك النفقة من جهة الابن إذا كانت محتاجة والابن يعني موسر يجب عليه أن ينفق عليها ويسد حاجتها. وأما الأب فله أن يأخذ من مال ولده بثلاثة شروط، ويدل على الجواز أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فقال أهل العلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن بطار رحمه الله وكذا الباجي في المنتقى وابن عبد البر وغيرهم، قالوا يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأخذ بقدر الحاجة، أن يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة، نعم احتاج إلى شيء من المال لطعام أو لعلاج أو لشراء شيء مثلا يحتاجه لا بأس، أما أن يأخذ مال الولد ويذهب يعبث به، يخزن ويدخن ويسكر ويقول أنت ومالك لأبيك، كل هذا لا يجوز. الشرط الثاني ألا يكون في ذلك ضرر على الابن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يأخذ المال الولد ويضر به، الولد يحتاج إلى نفقة وإلى طعام، فيأخذ الأب من مال ولده ما يضيق به على الابن، فلا يجد ما ينفق به على أولاده وعلى زوجه إلى آخر ذلك، مثل هذا لا يجوز. الشرط الثالث ألا يأخذ من مال الولد ويعطيه لولده الآخر، يأخذ من مال ولده ويعطيه لولده الآخر، وهذا مما يسبب الشحناء والبغضاء بين الابن وبين أخيه، فمثل هذا لا يجوز إلا ما كان يعني لقدر الحاجة والضرورة. فنعم يعني لو أن الابن هذا، ابن الأب هذا الموسر، أبى أن يعطي أخاه ما هو من أمور الضرورية، وأخوه يعني فقير أو مسكين، هنا لا بأس أن يأخذ الأب من مال ولده الموسر ويعطي ولده الآخر الفقير لسد حاجته. أما أن يأخذ من والي ولده ويعطي ولده الآخر لكونه يحبه، وكذلك أيضا يعني يميل إليه أكثر من ذاك، فهذا لا يجوز. قال فليس لها أن تتملك.
قال المؤلف رحمه الله وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف. وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده، أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. يعني هذا التفريق من الفروق الضعيفة، قولهم أن الأب ليس له أن يبرئ غريم ابنه، إذا كان الابن يطالب فلان من الناس بدين، نعم، فيأتي هذا الغريم للابن إلى الأب مثلا، أو يسمع الأب ابنه وهو يطالب فلان من الناس بالدين الذي له، فيقول الأب لغريم ابنه اذهب وليس عليك شيء، لا تدفع لابني الدين الذي في ذمتك، فيبرئه من هذا الدين. يقولون هنا ليس له حق في ذلك، ليس له حق أن يبرئه من دين ولده. والشيخ رحمه الله يذهب إلى أنه له حق، لأن الأب كما أنه يملك من مال الابن ابتداء له أن يمتلك من ماله ما شاء كما مر من غير ضرر عليه في ذلك، فله أن يعني يبرئ غريم ابنه، كأنه هذا المال الذي يطالب الابن به هذا الغريم كأنه أخذه الأب وتملكه، فله أن يبرئه وأن يسقط الدين الذي في ذمته. وهكذا أيضا قال ولا يبرئ ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وهذا من باب أولى، إذا كان الأب يمتلك من مال ولده ابتداء، فكذلك إذا كان للأب دين لولده، الأب أخذ دين من مال الولد، فله أن يسقط هذا الدين، له أن يسقط هذا الدين ويبرئ نفسه من دين ولده، وهذا هو الصحيح. وهكذا قوله ليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، يقولون ليس للأب أن يخالع زوج ابنته بشيء من مالها، كان يأخذ شيء من ذهبها ويعطيه لزوج ابنته حتى تختلع منه، فيقولون ليس له يقولون ليس له ذلك، والصحيح أنه له ذلك، لأن الأب كما سمعنا يمتلك من مال ولده. لكن هذه المسألة فيها التفصيل، إذا كانت المخالعة برضا البنت، إذا هي راضية أن تختلع منه فله أن يخلعه بشيء من مالها، ما دامت أنها راضية. وأما إن كانت غير راضية، فإن كان هذا الزوج فاسق، كان يكون تاركا للصلاة، شاربا للخمر، يعني رجل فاسد لا يصلح أن يبقى مع ابنته، فهنا له أن يخالعه بشيء من مالها ولو بغير رضاها، لأن مثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا لابنته، فحينئذ له أن يخالعه بشيء من مالها ولو بغير رضاها. أما إن كان مستقيما صالحا فليس له ذلك إلا برضاها.
طيب نقفون إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.